احنا برضو ده احنا شفنا مخبز شامي وده مخبز بلدي، وده برضو كل مخابز مدينة بنها اشتركت في المنظومة الجديدة، عدا خمس مخابز تابعين لعيلة واحدة لرئيس شعبة المخابز في المدينة. والحمد لله برضو المخابز في مدينة كفر الشكر كلها دخلت في المنظومة ما عدا مخبز واحد بس. فالحمد لله عندنا نجاح ساحق، وكده كنا اصحاب المخابز بيردوا بيقولوا ايه، بيقولوا ان التكلفة عادلة، ان المنظومة جيدة، واللي احنا بنشوفه في الشارع النهارده بنقول لا، نحن نتحدث عن نموذج نجاح حقيقي واقعي عملي يحقق المنفعة لكل الاطراف، للمواطن بالحصول على جودة ومنتج بالسعر المدعم، للمخبز بربح عادل وتكلفة عادلة، للدولة بإيصال الدعم لمستحقيه وتحجيم السوق السود.
على فكرة النظام السابق بيحاول ان هو يفشل الناس ويخلوه لحد لسه بتكلم معاه دلوقتي، بيقول لي ده الدكتور محمد مرسي النظام السابق احسن، قلت له لا النظام السابق مش ممكن يكون احسن، الناس اللي شغاله في الاداره في المحليات محترمين وعايزين يشتغلوا صح، ما لهمش ذنب في الغاره، وعايزين يخلوا الناس دي تاخد احسن عيش واحسن خبز. وسيادتك، سيادتك من النظام الجديد اول وزير محترم ينزل محافظه القليوبيه ويلف على الافراد، ماشي؟ انا راجل واخد دبلوم زراعه، شغلك يا فندم. بس هقول لحضرتك حاجه، الكره سيئه والعيش فيها سيء.
انا عايز اقول لك حاجه،
بص
عايز اقول لك حاجه، احنا طبقنا المنظومه الجديده في مدينه بنها ومدينه كفر شكر، 122 مخبز. عشان بنقول ايه للقليوبيه؟ بنقول ان امكانيه النجاح موجوده، تعاون اصحاب المخابز المحترمين موجوده، التكلفه اللي موجوده عادله، المواطن هياخد جوده كويسه. بعد ما نجحنا في مدينه بنها ومدينه كفر شكر ان شاء الله هناخد خطوه خطوه لحد ما نخلص المخابز.
السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بعد التقرير اللي شفناه. برحب بوزير شاب جديد لم نعهد في الوزراء السابقين ان يكون تحركهم في الشارع اكتر من المكاتب. وزير عمل صداع الحقيقة لاصحاب البنزينات واصحاب المخابز. كان معادنا نطلع هوا يمكن 8:30 9 الا ربع بالكتير الحقيقة، لكن سيادة الوزير وهو في الطريق شاف مشكلة بنزينة الوطنية اللي هي جنب دريم لاند فتوقف هناك. اسمحوا لي ارحب بيه ويقول لنا المشكله. السلام عليكم دكتور باسم
محمود
وزير التموين، شرفتنا نورتنا يا فندم.
ربنا يحفظك.
الاول نعرف بس ايه المشكله اللي حصلت بنزين الوطنيه.
لو انا بس جاي على الدائري فنزلت لقيت فيه طابور شويه من العربيات كبير، يمكن دلوقتي طول ما انا معدي في الطرق بعد العربيات، فما حسيت ان العدد كبير شويه، جيت داخل المحطه وتاكدت ان هو وصل لهم قبل وصولي بشويه عربيه 50,000 لتر سولار، والعربية دي هتكفيهم ان شاء الله لحد الساعة 10 الصبح تاني يوم. واتصلت بهيئة البترول عشان تديهم حصة اضافية يكملوا على طول بكرة الصبح ما يوقفوش. وفي نفس الوقت بعد ما خلصت وطمنت من السادة المواطنين يعني على ان المنتج موجود، برضو لقيت المحطة المقابلة برضو فيها طابور موبيل، فبرضو كلمت هيئة البترول وتأكدت ان في شحنات جاية لهم بالليل بدءا من الساعة 11 مساء 50,000 لتر و 50,000 لتر تانية إضافية. فبس كنت بطمن إن المنتج موجود ومتاح، بحيث إن احنا إن شاء الله خطوة بخطوة نقدر نحتوي الأزمة اللي موجودة.
سعادة الوزير، بداية يعني الناس سبب سخطها على الأداء الحكومي إنه بيحسوا إن مشاكلهم ملهاش حلول، محدش بيتابع، مثلا في حاجة بتنزل جزاك الله خيرا، انما المعظم مش عايز يقول لهم في مكاشفه ومصارحه احنا رايحين فين. المعظم بدا يهتم بفكره هل هو باقي في وزاره ولا ماشي، فكره برلمان، يعني بقى وزير سياسي اكتر منه وزير معني بمشاكل الناس. بدايه موضوع السولار، ايه اللي حصل يعني؟ ليه ما كناش بنشوف الازمه دي بهذه الصوره الطاحنه امام الناس، ان الناس تقف بالاربع والخمس ساعات علشان تبتدي يمول سولار يشوف شغله واكل عيشه؟ هل فقط هي القصة قصة تهريب سولار، ولا في أزمة حقيقية عندنا إحنا في السولار مش عارفين نستورده أو مش عارفين ندفع الأثمان اللي بتجينا؟ يعني المشكلة فين في السولار بالتحديد يعني؟
طيب أنا سؤال حضرتك من شقين، شق متعلق بالأداء الحكومي، وأنا دي نقطة مهمة أنا حابب إن أنا بعلق عليها في جزء من الحلقة، وأتمنى يعني إن يبقى ليها وقت مخصص ليها. الجزء الثاني المتعلق بأزمة السولار، السولار كمنتج ليه خصوصية تميزه دون غيره من المنتجات. يمكن احنا عندنا مجموعة من المنتجات البترولية اللي احنا بنستخدمها كمواطنين، منها البوتاجاز، منها البنزين، منها الغاز الطبيعي، منها السولار. الحمد لله ما عندناش مشكلة في ثلاثة السنة دي، الحمد لله لأول سنة من 5 أو 10 سنين فضل الله ان احنا الشتاء كله يمشي على خير، ما نشوفش فيه المهازل بتاعة السنوات الماضية اللي كان بيختطف فيها الناس على البوتاجاز. فالحمد لله دي خلصت، وده نموذج نجاح بمفهوم علمي وواقعي يحسب للأداء الحكومي ولخطة سيادة الرئيس. دي جزئية. الجزئية الثانية في البنزين، الحمد لله عندنا وضع مستقر وجيد على مستوى الدولة. ليه؟ ان احنا الحمد لله بننتج 85% من احتياجاتنا من البنزين، وبالتالي استوردنا منه هو استورد في حدود المعقول، وإمكانيات الدولة في هذه المرحلة الصعبة الحمد لله بتقدر تغطيها. الغاز الطبيعي الحمد لله ماشيين فيه كويس، يمكن خلال السنة دي كان مستهدف وزارة البترول أنها توصل للمنازل 750 ألف وحدة سكنية. لحتى هذه اللحظة احنا ماشيين كويس جدا على خطة التنفيذ، يمكن منفذين من أول السنة المالية من أول 1/7 وحتى الآن ما يقارب 500 ألف وحدة سكنية، ودي إضافة كويسة جدا لعدد الوحدات. وجه بالإضافة لها مبادرة سيادة الرئيس بتوصيل غاز الطبيعي ل 2 مليون وحدة سكنية خلال 18 شهر من 1/1/2013 وحتى 30/6/2014، تشمل 84 مدينة، منهم 44 مدينة في الصعيد، منه إخلاء للعاصمة، إخلاء للمدن السياحية، بمعنى أن 80% من الوحدات السكنية في العاصمة والمدن السياحية سيدخلها الغاز الطبيعي بحلول 30/6/2014.
نعم.
دول الثلاث منتجات. نيجي بقى للسولار اللي هو يعني ايه حاليا هو محور
الأزمة،
هنقول المشكلة اللي موجودة حاليا.
نعم.
احنا في أزمة، في أزمة. هل هو تحدي للدولة؟ تحدي ليس للحكومة فقط ولكن للدولة المصرية بمكوناتها، بمكونها الحكومي، بمكونها الشعبي كشعب كمجتمع. ليه السولار بالنسبة لنا تحدي؟ نمرة واحد، احنا ننتج فقط 65% من 60 ل 65% من إنتاجنا، بنستورد حوالي 35% أو 40% من احتياجاتنا. طيب احنا بنستورد شهريا سولار بنص مليار دولار
شهريا.
شهريا ده رقم مفزع.
طب السؤال، يعني الكلام اللي بتحكوه لي ده، عايز أعرف الأرقام اللي كانت موجودة قبل كده، كنا بنستورد سولار بقد إيه؟
لما أنا عاوز أقول لحضرتك بقى، يعني عاوز أقول لحضرتك إن احنا كان في حاجة اسمها القروض، نظام حسني مبارك خد مجموعة من القروض المتتالية وكان بيطلع قصادها شحنات بترول للخارج. القروض دي كانوا 5 قروض رئيسية، احنا سددنا منهم 4، واحد فيهم ينتهي الشهر ده وبقينا 1. وكان تراكمات ديون الدولة المصرية لشركات البترول وصلت ما يقارب 7 مليار دولار، احنا دلوقتي بدين نسدد. يبقى احنا عملنا ايه؟ الوضع اللي احنا استلمته الدولة المصرية بعد الثورة، لقينا ديون متراكمة على وزارة البترول للشركات المنتجة او المنقبة عن البترول.
عشان حضرتك، الدولة استلمته بما فيها مرحلة حكم العسكر؟
أيوة.
ولا انت حابب تتكلم من اول تولي الرئيس مرسي؟
لا، انا بتكلم من اول تولي، من اول قيام الثورة.
نعم.
ومجيء الحكومة الجديدة.
نعم.
فدي تحديات، مديونية عالية للشركات المنقبة عن البترول، دي واحدة من التحديات. كانت قروض ضخمة جدا خدتها وزارة البترول من مليارات الدولارات عليها إضافية. كل الكلام ده احنا بنحاول نتعافى منه، نسدد الديون، نسدد المستحقات. في نفس الوقت ابتدينا احتياجاتنا بتزيد، احتياجاتنا بتزيد بمعدل ايه؟ بمعدل خرافي، حوالي من 10 ل 11% في السنة، وده احنا بنزيد كسكان 1.5%. ازاي احتياجاتنا من الطاقة تزيد 10 و11%؟ ودي النقطة الحقيقة اللي احنا محتاجين كلنا كمصريين نركز فيها. فالسولار واحد من اكبر التحديات. ليه؟ لانه لا يستخدم فقط في المركبات، مش في السيارات، لا يستخدم فقط في ماكينات المية والجرارات الزراعية، ده كمان في المصانع، في المراكب، في حتى في البويات، في المذيبات الناس بتاخده وتستخدمه،
افران العيش،
في افران الخبز، كل حاجة في الدولة ينفع تستخدم فيها سولار. وبالتالي فهو عليه ضغط شديد جدا. ما ورثناه من النظام السابق هي منظومة شديدة العشوائية. يعني ايه شديدة العشوائية؟ يعني احنا عندنا منتج بندفع فيه دعم السولار 50 مليار جنيه، بس لما تيجي تشوف وزارة البترول عندها قاعدة بيانات، لا ما كانش عندها قاعدة بيانات. يعني ايه؟ يعني السولار بيطلع ما نعرفش هو رايح فين، ما نعرفش هو رايح فين. بهذا الشكل اللي احنا بنحاول نعمله دلوقتي ان احنا بنبني قاعدة بيانات، بنبني نظام رصد، بنبني نظام قياس، لكننا بنخترق المنظومة من اولها. وبالتالي دلوقتي الضغوط الشديدة علينا نتيجة التهريب والتسريب في السوق السوداء وبعض الممارسات الخاطئة خلت الدولة دلوقتي بتشتري شهريا بنص مليار دولار سولار، ورغم ذلك مش قادرين نحقق تقدم جيد على الارض في احتواء الازمه اللي موجوده حاليا. يمكن انا عندي التقرير اللي لسه واصلني من كام ساعه دلوقتي من وزاره التموين، والحقيقه رقم الضخ اللي معمول النهارده كويس جدا، اللي وصل محطات حوالي 25 الف طن من اجمالي حوالي 36 الف طن ضخته وزاره البترول. عندنا ازمه في 22 مكان على مستوى الدوله، عندنا وضع جيد في 31 مركز وحي، والمشكله كلها ما بين استقرار ووضع أزمة، وضع استقرار ووضع أزمة، وإحنا شغالين بنحتوي الكلام ده. بس طبعا لسه يعني أعتقد إن الأزمة لما طولت معانا بهذا الشكل هي مؤشر لقلق لدى المواطن، المواطن قلقان، فالمواطن قلقان بيخزن، المواطن قلقان بيشيل في جراكن ويحط في عربيته. لسه موجة القلق دي لم نستطيع إن إحنا نكسرها.
طب هل في رقابة حقيقية على محطات البنزين؟ يعني لما بسمع مثلا، أولا الناس بتسأل، هناك امرين. الامر الاول، ايه التشريع اللي المفروض نتعامل بيه قدام واحد يقول لي مثلا القبض على مواطن بيهرب 30 الف لتر سولار، القبض على مواطن بيبيع 20 الف لتر سولار مش عارف ايه في السوق السوداء، ايه التشريع ده والحاجات دي بتروح فين؟ والمكاشفه اللي حضرتك بتتكلم فيها الجميله دي، لانه النهارده احنا محتاجين وزير يقول لنا، كنت بقول لهم دايما وزير يصفر العداد ويقول لي انا استلمت وبعمل، عندي ايجابيات هنا وعندي سلبيات هنا. ان مساله العيشه اللي هي انا اسف لازم اقول احنا كنا جهجهوني كده، الدنيا ماشيه واحنا مش عارفين الازمه حقيقه فين، لان بعض الاشاعات راحت جايه على طول طالعه، اصل قطر بتدينا ماده مذيبه ومنعتها عننا عشان بتعادينا، كلام بيتقال فبيربك الناس في الشارع.
احنا عندنا معامل البترول بتاعنا، وده برضه جزء من نقاط الضعف اللي موجوده في المنظومه. احنا عندنا معامل بترول، يمكن حوالي 7 معامل بترول للاسف لم يدخل عليها اي تطوير منذ عشرات السنين، لدرجة ان احنا كفاءة بعض المعامل بتاعتنا 20-22%. بمعنى انا لو اديت له 5 طن بترول بيطلع منهم طن واحد سولار، بعكس ان احنا عندنا معمل قوي جدا اسمه معمل ميدور، اتبنى من حوالي 10-12 سنة تقريبا، ده لو اديت له 5 طن بترول بيطلع 3 طن سولار. لو كانت كل معاملنا كده كنا عفوا كنا صدرنا سولار.
طب المعامل عيبها فين؟
ما اتطورتش، لم تكن في حسبان الدولة المصرية. نظام حسني مبارك يا سيدي لم يكن يبحث على بناء دولة ولا على التخطيط لمستقبل ولا حرص على مستقبل شعب اطلاقا، هو كان يؤدي لمرحلة وقتية. وبالتالي انا بقول لحضرتك لو كانت معامل بس فقط البترول المصرية كانت كفائتها زي معمل ميدور الست معامل الباقية، انا كنا صدرنا السولار للخارج. يمكن حضرتك سمعت النهارده في المؤتمر الصحفي بتاع معالي رئيس الوزراء مع رئيس وزراء العراق ان خلاص اتفقنا مع العراق ان هتدينا شهريا 4 مليون برميل نفط شهريا عشان طاقه معاملنا. لسه في طاقه نشتغل بيها بس الكفاءه بتاعتها مش على المستوى اللي مطلوب. فان شاء الله ال 4 مليون برميل دول، يعني بنتكلم في حوالي 600 ألف طن، يبقى احنا عندنا 150 ألف طن سولار إضافيين هنقدر ننتجهم داخليا. دي إن شاء الله هتدينا قدرة أفضل على مواجهة الأزمة الحالية. إنما بقول لحضراتكم احنا كلنا كشعب لازم نعاون بعض، لازم نساند الدولة. الدولة المصرية في هذه المرحلة الصعبة من تاريخ مصر واحنا بنتنقل من نظام لنظام محتاجين مساندة الشعب. وبالتالي احنا فينا في وزارة التموين والتجارة الداخلية خصصنا الرقم اللي هو 19468 للشكاوى. من فضلك لما تشوف اي مخالفه
حد بيرد ولا زي
لا تليفونات؟ لا لا لا
بنرد
وبنسجل وبناخد اجراءات. وعاوز اقول لحضرتك ان احنا خلال الفتره بس اللي فاتت دي الثلاث اسابيع اللي فاتوا احنا عاملين عدد ضخم من القضايا للمحطات. سياده الرئيس اصدر في شهر ديسمبر اللي فات القانون 92 لسنه 2012 اللي هو بيغلظ العقوبات المتعلقه بتهريب المنتجات البتروليه.
جميل.
انا في 24 فبراير الماضي ارسلت كتاب للسيد النائب العام واطالبه فيه باعتبار الجرائم التموينيه جرائم مستعجله لا تنتظر الترتيب المعتاد في النيابات العامه.
الرولات دي
الرولات. وسياده النائب العام اصدر كتاب دوري للساده اعضاء النيابات العامه في 25 فبراير بيشدد فيه على اعتبار الجرائم التموينيه وجرائم المواد البتروليه جرائم مستعجله لا تنتظر الترتيب المعتاد، وشدد فيه على بد من ان الساده اعضاء النيابه العامه يراجعوا مواد القانون 92 لسنه 2012 عشان نبتدي بقى ننفذه بعقوبات مغلظه على المتاجرين في هذه المنتجات البتروليه والسلع التموينيه.
نعم.
فكل دي اجراءات في منظومه احنا بنحاول دلوقتي ايه نبنيها.
طب هل دي النقطه دي بالتحديد، لان نقطه تهم المواطن المصري انه يشوف ان الانسان اللي بيلعب بقوته بيعاقب فعلا؟ الاعلام جاب هذا الكلام لانه الحقيقه برضه قد يرتدع البعض من اعلان عقوبات تنفذ، مش مجرد اعلان عقوبات يعني حلينا عبال ما حد يطبقها. انا عايز اشوف اللي بيهرب 20 و30 و40 ده اشوفه قدامي في الاعلام، تم حبسه، تم اخذ اجراءات معاه، علشان حتى اللي يبتدي يتصرف التصرفات دي يرتدع شويه عن اللي بياخد يرمي بلاعه مجاري، حرصا على ان احنا بنشوف الحرب من الطرف الثالث اللي بيتكلموا عنه دايما مع الدوله في كل مؤسساتها.
فانا بكلم حضرتك اهوت ان دي اجراءات، ويمكن انا في اكتر من لقاء على القنوات الفضائيه حذرت ان احنا بصدد التنفيذ بإجراءات أكثر حسما وأكثر شدة طبقا للقانون للمتاجرين والمتلاعبين بالمنتجات البترولية والسلع التموينية. وخلاص بدأنا ناخد إجراء زي ما أنا قلت لحضرتك والكتاب الدولي بتاع معالي النائب العام. يبقى لدينا في منظومة المنتجات البترولية لدينا بعض المشاكل، نمرة واحد مشكلة في كفاءة معامل التكرير، مشكلة في ارتفاع معدلات الاستهلاك، مشكلة في كفاءة نظام المعلومات اللي موجود في وزارة البترول اللي بيقدر يرصد امتى المنتجات البترولية حافين، ويمكن ده دلوقتي اللي احنا شغالين عليه الحقيقة بقوة، بس احنا محتاجين شوية جهد وشوية وقت عشان نقدر نبني المنظومة دهيت. فديت نقاط ضعف موجودة في المنظومة. عندنا برضو نقاط ضعف، مثلا ان احنا بننقل بالعربيات في الدولة زي مصر، تنقل بخطوط الأنابيب، تنقل منتجاتها بخطوط الأنابيب. فاحنا دلوقتي كان في تداخل ما بين ان انا انقل لمحطات الكهرباء وان انا انقل لمحطات البنزين والوقود. فدلوقتي فكينا الاشتباكات ديت في محطتين رئيسيتين، في ابو قير في اسكندريه وفي الكريمات في جنوب الجيزه. ده الاشتباك ده هيتفك ان شاء الله الشهر القادم في ابريل، ان شاء الله الخطوط ديت هنعملها ازدواج.
الاشتباك لما يتفك يرجع علينا بايه؟
يرجع علينا بايه؟ ان انا في نفس الوقت اقدر اضخ لمحطات الكهرباء واقدر اضخ للمحافظات. كمحافظات شمال الصعيد يمكن انت حضرتك ملاحظ ان في ضغط شديد حصل في الكام يوم اللي فاتوا على محافظات الفيوم وبني سويف والمنيا، نتيجه ان مفيش خط انابيب للضخ منفرد لهذه المحافظات. ان شاء الله الشهر الجاي هنفتتح الازدواج بتاع الخط ده، هيبقى لمحطه الكريمات خط منفصل، للثلاث محافظات دي خط منفصل. يمكن انا جاي دلوقتي مع حضرتك ضخينا للمنيا اول امبارح 5000 طن سولار، فالحمد لله دلوقتي احتوينا الازمه بشكل جيد في المنيا وعلى تواصل مع معالي المحافظ. النهارده ان شاء الله يوصل لهم للفيوم 2000 طن سولار، بكره يوصل لبني سويف 2500 طن سولار. فابتدينا بقى نحط لكل محافظه تحت تحكم السيد المحافظ في مستودعات المحافظه المنتج البترولي، ويبتدي هو يشرف بنفسه مع الاجهزه التنفيذيه على صرفه. وده اللي هتدينا مزيد من الرقابه على هذه المنظومه لحد ما نعمل نموذج اكثر احكاما ان شاء الله خلال الشهور الجايه. فانا بقول لحضراتكم دلوقتي خلينا نصبر شويه، نتعاون شويه، لان المشكله صعبه والعشوائيه مش سهله.
بنبص على يعني مثلا ايه، ناس تتكلم على مدى قصير ومدى بعيد. تصور حضرتك ان احنا مثلا ممكن ما نلاقيش الكم العربيات اللي على الطريق الدائري او في الطرق الزراعيه او في البنزينات في اكتوبر وهنا وهناك، ممكن خلال قد ايه ممكن نحس ان في انفراجه اتحست من الشارع؟ يعني في غضون قد ايه سياده الوزير مثلا من خلال قاعده البيانات اللي عنده يقدر يقول مثلا انتظرونا 3-4 شهور، لا شهر، لا 6 شهور، يعني وقت قد ايه بحيث ان الناس تبقى نازله وعارفه ان احنا ما زلنا شويه شويه هنتحرك للاحسن، بدل ما يشعر ان هو بينزل والامور بتزداد فيزداد سخط هو على الاداء وبالتالي بيستغل من خلال الاعلام.
انا اقدر اقول لحضرتك من خلال المحاولات اللي احنا حاولناها خلال الاسبوعين ثلاثه اللي فاتوا، لان الازمه ديت التقدم فيها مش هيبقى سريع، هنتقدم ان شاء الله، هنتقدم بس هنتقدم ببطء شويه. فانا اتوقع عشان نحتويها كويس احنا محتاجين فتره من اسبوعين لثلاث اسابيع على الاقل عشان نحتويها كويس. وان كنت انا دلوقتي بالتقرير اللي عندي وباتصالاتي اقدر اقول لحضرتك دلوقتي ان احنا تحولنا من مستوى ازمه الى مستوى نقص، نقص منتج وليس ازمه في منتج. فده ان شاء الله اللي احنا رايحينه، وهنروح لوضع استقرار، بس ان شاء الله عاوزين مشاركه الناس معانا. يعني سعيد جدا بان اللجان مثلا الشعبيه في محافظه الجيزه ادت لنا بيان كامل بكل المحطات اللي بتهرب واللي بتسرب واللي بتبيع بازيد واللي بتخلط واللي بتمتنع عن البيع للمواطنين، ادونا جدول بديع.
هل ممكن يبقى في عقاب على بنزينه مثلا بتعمل الحركات دي ان انا امنعها خالص وامنع عنها السولار؟
ده الاجراء بقى ده دلوقتي انا شكلت خلاص لجنه قانونيه في وزاره التموين بتدرس اصدار عقوبات اداريه، يبقى في عقوبات قانونيه حبس وغرامه، وان شاء الله وزاره التموين هتطلع بقى بعقوبات جديده اسمها غلق وتخفيض حصص للناس ومنع توزيع منتج معين هحرمه بقى. هدخل انت ما كنتش امين في توزيع منتج الفلاني هحرمه وادي المحطه الامينه اللي جنبك. وبالتوازي ان شاء الله نكرم اصحاب المحطات المحترمين اللي بيكسبوا بالحلال واللي بيمشوا بمعامله محترمه مع الشعب.
طب سعاده الوزير بالنسبه يعني جت اشاعه على الفيسبوك، وانت عارف حضرتك ان الفيسبوك ممكن يكون سبب ضرب الامن في مصر بشكل او باخر، اللي عنده عربيه بيعها لان البنزين 80 هيبقى ب 4 جنيه وبنزين 90 هيبقى ب 6 جنيه وارقام نزلت كده، حقيقة هذا الأمر؟ وهل إحنا محتاجين من معالي الوزير متحدث باسم وزارة التموين؟ يعني إحنا بندور في دايما الوزارات اللي ممكن الشائعة فيها تعمل أزمات، إن عايزين متحدث رسمي سريع جدا يتعامل مع الفيسبوك والتويتر والإشاعات إنه ينفي أو يؤكد أو يوضح عشان ما نعملش بلبلة في الشارع.
ما أنا عاوز أقول لحضرتك حاجة، إن شاء الله ما فيش زيادة في الأسعار المدعمة اللي موجودة حاليا، دي نمرة واحد. نمرة اتنين إن إحنا منظومة الرصد اللي موجودة حاليا هدفها قياس شرائح الاستهلاك وكيفية توزيع المنتجات البترولية بدقة. نما ثلاثة دول أنا بقى كمواطن من فضلكم، دي بلدنا، هذه الرفاهية في استخدام المنتجات البترولية ما نقدرش نستحملها. تقدرش مصر تعمل سعر لتر السولار بجنيه وهو في تركيا باتنين يورو ب 18 جنيه. هذه الرفاهيه لابد ان احنا نقول ايه بقى.
هل ده بيتعلق، معلش عشان الناس هتسال، بيتعلق بالدخول بالوضع الاقتصادي؟ يعني انا لما اقارن الوضع الاقتصادي لمصر بوضع الاقتصادي لتركيا واقول السولار هنا بجنيه وهناك باتنين يورو،
هم احسن 18 جنيه، هم احسن مننا مثلا 4 مرات. بس احنا هم سعر المنتج عندهم قدنا 20 مره. فانا بقول لحضرتك ايه، انت تعرف حضرتك لما عملوا احصائيه بسيطه على السيارات المصريه عدد ركابها في اليوم، لقوا ان متوسط ركاب السياره الخاصه في مصر كام؟ 1.2 راكب. ده معناه ايه؟ ان كل واحد فينا بيسوق عربيته لوحده. ان احنا ثقافه ان انا انزل انا وحضرتك فحضرتك توصلني يوم وانا اوصل حضرتك يوم، دي ثقافه ما بقتش موجوده عند المصريين. اذا كان النبي عليه الصلاه والسلام بيوصينا بعدم الاسراف ولو كان احدنا على نهر جار. فما بال حضرتك بقى في منتج بترولي، انا دلوقتي بشتري حضرتك لتر سولار ولتر بنزين 80 ارخص من لتر الميه ولتر الكاكولا. يعني من فضل حضرتك الخدمه اللي بتقدمها الدوله دي عاوزين نحافظ عليها، لان احترامنا لنعمه ربنا سبحانه وتعالى علينا ده واحد احد اسباب دوامها. انا اذا لم اقدر نعمه ربنا سبحانه وتعالى عليا، لا ربنا سبحانه وتعالى مش ممكن ربنا يسلبها مني. وبالتالي فانا بقول تاني، خلينا نقول ايه، يعني نتعاون شويه، نقرب من بعض شويه. مش بنقول ان احنا نبقى بدعه في العالم، العالم بيتصرف تصرفات
رشيدة.
نعم. واحنا عاوزين نبقى كده.
طب هل بتبص حضرتك لفكره العربيات اللي بتيجي شواحن هنا مثلا من بلدان زي الاردن زي العراق زي اللي بتسير على الطريق المسافات الطويله دي عشان حقيقه يستورد حاجه من مصر واخدها في الكونتينرز وحاجه ومشيها وبياخد هنا بيمول من هنا من عندنا السولار، هل بيتم التعامل معاه بنفس سعر المصري؟
ما هو ده اللي كان موجود. اتوبيسات السياحه بتمول، اتوبيسات الجامعات الخاصه والجامعه الامريكيه والالمانيه بتمون بالسعر الطبيعي، السيارات الدبلوماسيه بتاخد بالسعر المدعم، هي حضرتك العشوائيه الكامله.
طب يعني هل اجراء عمل معالي الوزير ان احنا نفصل شويه عشان المواطن المطحون بعربيه نص نقل بيشتغل؟
ده اللي بيحصل. ليه احنا بنقول كل الكلام ده ليه؟ عشان في الاخر المواطن البسيط، الطبقه المتوسطه، الدوله ستتدخل ان شاء الله باجراءات متتاليه بمنتهى القوه لحمايه هذه الطبقه. فان شاء الله اذا كان في تطبيق لكروت ذكيه دون حصص، هنطبق كروت ذكيه دون حصص بدايه عشان ما حدش يقلق. وده اللي وافق عليه سياده الرئيس، ان احنا لن نفرض حصص على المصريين دون الرجوع للشعب وعرض شرائح الاستهلاك عليه. فانا عاوزين نجمع قواعد بيانات كويسه، عاوزين نعرض على المواطن المصري شرائح الاستهلاك شكلها ايه، وان شاء الله ساعتها نقدر ناخد قرار. انما عاوز اقول للمصريين من فضلكم عاوزين نحافظ على ثروات بلدنا.
طب القرار اللي يبقى سريع معالي الوزير، يعني قبل ما اخش على بقيه الاسئله بتاعتي، القرار السريع بخصوص اللي انا بقوله دلوقتي، يعني احنا ما عندناش احصاءات لعدد العربيات اللي بتيجي، او زي ما حضرتك بتقول الجامعه الامريكيه، الجامعات الخاصه اللي بتاخد مصاريف، انه ممكن نقدر ده بسرعه يعني نظبط الامور معاها ماليا، وده يعود بمردود على الشعب من ناحيه البسطاء نفسهم.
تعرف دلوقتي حضرتك احنا بنحاول نعمل ايه؟ نقول للجامعه تعالي يا جامعه مالكيش دعوه بمحطات البترول بتاعه الشعب المصري، خليك لو سمحت لحد عندك هنبعت لك احنا عربيه من هيئه البترول بمسدس لحد الجامعه نمولك جوه الجامعه، وما تزحميش الناس على محطات الوقود. بنيجي مثلا للمؤسسات، يعني في احد المواطنين كلمنا انه عنده مزرعه ضخمه جدا الاف الأبدنة، عاوز لها منتج بترول، قلنا له فورا توجه الى هيئه البترول واعمل تعاقد مباشر، ما تاخدش انت من المحطات، سيب المحطات دي للسيارات وللمواطنين وخد انت بشكل مباشر. فاحنا بنناشد الهيئات الصناعيه، المصانع، الهيئات الزراعيه، السياحيه، من فضلكم توجهوا مباشره لهيئه البترول المصريه واعمل تعاقد مباشر وسيصل لك المنتج حتى
باب مكانك.
نعم. عشان تضمن ان احنا عايزين نحافظ على هذه المؤسسات تظل تنتج وتظل تخدم مؤسساتها. نعم. وبالتالي فاحنا عايزين انهم يبتعدوا تماما عن محطات الوقود، وخصوصا ان احنا بقينا بنشوف دلوقتي بعض المظاهر السلبيه المستغربه، ان اتوبيس كل يوم بعض المدارس ينزل الطلبه ويطلع يمون ويمون، يجي طالع مفضي في جراكن ويرجع يمون. لا لا، احنا مش هنستحمل الكلام ده. وبالتالي احنا ان شاء الله بعد شويه هيبقى لكل سياره ليها الكارت الذكي بتاعها ايا كان الوسيله اللي هنطبقها بيها ان شاء الله، هيحسب لها معدلات الاستهلاك. والله في الكلام المعقول اهلا وسهلا، الكلام بقى الوهمي بقى ان عربيه بتاخد لها مثلا كل يوم 300 400 لتر، ده كلام طبعا اكبر من احتمال وطاقه اي دوله في العالم.
معالي الوزير احنا بنفهم الكلام ده غلط، يعني حاجه اول ما هتقول كده دلوقتي هيعمل بالظبط نفسي مردود فكره من 3 لـ5 ارغفه للمواطن، ويبتدي يقول لك دجوم ناشفوها علينا. يعني هل ثقافات الناس محتاجه ان احنا نوسع شويه من مدارك؟
ده مفيش، انا ما بقولوش انت ليك حصه، انت ليك حصه مفتوحه، بس عاوز اعرف انت بتاخد كام؟ مش اكتر من كده، عشان ما يبقى انا مثلا عربيتي وعربيه حضرتك بنستهلك كل شهر 500 لتر 1000 لتر 2000 لتر قوي ماشي، صفر بقى واحد جه لقيناه بيستهلك هو لوحده كده 10000، هنقول له ايه؟ هنقول له شكرا اتفضل. اكبر تحديين يا فندم بيواجهوا اي دوله في العالم هي ملف الطاقه وملف المياه،
واحنا دول اسوء تعامل معاهم هنا في مصر،
واحنا الحقيقه سواء
ملف المياه او ملف المياه
محتاجين نراجع هذه المعامله بشكل كامل. انا بس الملف ده انت تعرف حضرتك دور وزاره التموين فيه هو دور رقابي، انما الحقيقه دور وزاره البترول هي المنتج، ودور وزاره الماليه هي الممول، والحقيقه بيبذل جهد ضخم جدا.
التنسيق بينكم ازاي يا فندم؟
مجموعات وزاريه بتعمل بمنتهى الجد، الوضع اللي موجود صعب، ولكن ان شاء الله هنحقق، مصممين على تحقيق نموذج نجاح اخر كما استطعنا ان احنا نفعل في ملف البوتاجاز وملف البنزين.
طيب عندي سؤال من مواطن بيقول لي اسال الوزير متى سيطبق نظام الانبوبه على التموين في محافظه دمياط؟ يعني احنا بنقول ان انابيب الانفراجه كانت افضل والسيزون عدى بشكل ما فيهوش ازمات زي اسئله من السنين اللي فاتت، لكن بيتكلم عن هل عند حق قاعده بيانات انه الانفراجه واسعه في محافظه كذا، الامور مستقره في محافظه كذا، هناك في ازمه في محافظه كذا، عشان نقول للناس مثلا؟
لا في السولار عندي الوضع ده، انما في البوتاجاز الحمد لله ما فيش حاجه اسمها ازمه اصلا في ولا مكان في مصر. إذا كان في شكاوى تبقى شكاوى فردية
شكاوى فردية
فورا، ودي بنتحرك لها فورا، إنما الحمد لله ما فيش عندنا أزمة. ويمكن أنا قاعد دلوقتي مع حضرتك وفي سفينة البوتاجاز 6400 طن في السويس، 20000 طن في اسكندرية، في واحدة سفينة تانية جاية 13000 طن في اسكندرية بكرة الصبح، فأنا قاعدين الحمد لله ما عندناش مشاكل خالص في البوتاجاز.
طيب عندي واحد اسمه أبو أحمد من مرسى مطروح بيناشد حضرتك بيقول اقسم لكم بالله انه لا يوجد في بيتي انبوبه بوتاجاز منذ اكثر من شهر، ده في محافظه مطروح.
بص حضرتك يدينا العنوان، انا في بيتي ما عنديش غاز طبيعي، بشتري انبوبه زي المواطن.
طيب هما بيقولوا لي في البيس ان هما ادوا لحضرتك عنوان تقريبا،
حاضر
يبقى معاك لمدير المكتب بره ادوا له العنوان.
حاضر ان شاء الله.
طيب نتابع وبعت له انبوبه؟ ما شاء الله. طيب كويس. طيب المواطن ابو احمد من مطروح اتصل او بعت الرساله، تم الرد عليها بسرعه من مدير مكتب معالي الوزير وبعت له انبوبه لحد البيت حالا. واتمنى انه اي حد عنده زي معالي الوزير مشاكل فرديه، يعني ممكن يكون حد جشع شويه، حد عمل حاجه، مش هننجح غير بالايجابيه، غير ان احنا نطرح المشكلات ونقول، يعني مش نقول الله ينتقم منه مرسي، الله ينتقم منه مش عارف ايه، نقعد بس عمالين ندعي على الناس وما نتحركش عشان نصلح. فلله اتحركوا ايجابيا ان شاء الله المشاكل تتحل. معالي الوزير برجع مع حضرتك تاني لحد باعت مشكله مهمه بقى بيقول يعني ارجوكم هذه المشكله، هل المحليات وصلنا لمرحله انه الفساد فيها يعني خف شويه، ولا المحليات ما زالت هي اللي تعمل الازمه في موضوع رغيف العيش وموضوع السولار وموضوع البوتاجاز؟ لان عندي واحد مثلا بيقول لي هناك مشكله بين التجار اصحاب المحلات وبين مفتشي التموين، التاجر بيقوم بشراء بعض السلع من تجار الجمله بدون فواتير، وبالتالي عندما ياتي المفتش يقوم بتحرير محاضر لهم ويقومون بحبسهم، واما ان يقوموا باخذ الرشاوي منهم. فارجو ان يكون هناك حل لهذه المشكله، وان يكون هناك هوت لاين عيني لمكافحه الفساد والرشوه. دي الرساله اللي جايه.
انا عاوز اقول لحضرتك حاجه برضه، خلينا واضحين مع الشعب المصري، ان اداء الاجهزه الحكوميه للدوله بشكل عام قبل قيام الثوره كان اداء ضعيف وهزيل، ولولا هذا الاداء الضعيف والهزيل لم تكن الثوره المصريه قد قامت من الاساس. وبالتالي فاحنا عندنا سبب رئيسي في قيام الثوره المصريه هو ضعف اداء اجهزه الدوله. اللي احنا بنحاول نعمله دلوقتي ان احنا بنحسن هذا الاداء، كل شويه بناخد خطوه لقدام عشان نحسن هذا الاداء. فانا اقدر اقول لحضراتكم ان احنا بنبذل فيه مجهود كبير جدا، ومجموعة كبيرة جدا من السادة الوزراء بيبذلوا مجهود مشكور في هذا الاتجاه. بالنسبة لوزارة التموين والجزء بتاع مفتشين التموين، فأنا عاوز أقول لحضرتك حاجة برضو تاني، أنا بحب أقول مقولة وأحب أكررها، من أسوأ ما فعله حسني مبارك في هذا البلد أنه دمر الإنسان المصري. بمعنى خليني أقول لحضرتك نموذج، أنا بحب أستخدم كلمة بقول إيه، ده خلى كل واحد فينا حاطط إيده في جيب اللي جنبه. بمعنى جه له مفتش تموين خلاه بقى سنه 52 53 سنه ومرتبه ما جابش 1000 جنيه، وحطه في بيئه مليئه بالاغراءات فتجاوز البعض، وجه على المعلم اداله مرتب محدود جدا وانهارت العمليه التعليميه فلجأ اولياء الامور للدروس الخصوصيه، وجه على اصحاب المخابز اداهم شوالي الدقيق ب 16 جنيه لو باعوا في السوق السوداء يبيعوا ب 200، لو خبز واداه للناس يبيعوا ب 50 جنيه. فبقى ايه الحل المنطقي والواقعي؟
من وجهه نظره
هيبيعوا طبعا.
من وجهه نظره الضعيف والمريض يعني.
هيصحى الفجر يخبز؟ لا، يبيعوا في السوق السوداء.
طب احنا نقف عند دي يا فندم، يعني هل حضرتك في حملات واضحه؟ لانه من ضمن ما يعانيه المواطن المصري البسيط اللي بيدور على لقمه العيش فكرة السيطرة على التموين اللي بيروح الدقيق اللي بيروح المخابز، انه جاله مثلا 10 شوله يخبز 2 ويبيع 8 وبالتالي يقفل الساعه 12 الظهر ويخلص ويعلل للناس.
12 الظهر ده يبقى كويس قوي.
طيب وبيعلل للناس، ودي شكاوى كانت جات لي، يعلل للناس والله ادي الحكومه بتجيب لي بخبز لكم على قد ما بتجيب.
لا انا بص عاوز اقول لحضرتك حاجه، انا ما جيت وزاره التموين لقيت ان الاداء نمطي وليس له اهداف. يعني اللي احنا بنعمله النهارده، اللي احنا كنا بنعمله امبارح، اللي احنا كنا بنعمله قبل اسبوع فات، يمكن كان المهندس ابو زيد محمد ابو زيد وزير التموين السابق كان بدا في منظومه التحرير الدقيق وخد خطوات فيها حقيقه. فانا الحقيقه ما توليت الوزاره مع الساده قيادات الوزاره اتفقنا على 4 اهداف بسيطه لوزاره التموين خلال الكام شهر اللي احنا موجودين فيهم. اول هدف هي منظومه تحرير الدقيق وجعل كامل الدعم على المنتج النهائي على الرغيف. اديني رغيف كويس انا كدوله هشتري منك ب 34 قرش هديه للمواطن ب 5 قروش. فده كان الهدف الاول. الهدف الثاني مرتبط بمنظومه التجاره الداخليه وضبط منظومه الاسعار في الدوله. الهدف الثالث كان مرتبط بالسلع التموينيه اللي مربوطه على البطاقه، وهي تحديدا 3 سلع اللي هي الزيت والسكر والرز، وازاي ان انا اوفر كميتها بشكل جيد واحسن جودتها. والهدف الرابع كان ضبط منظومه توزيع المنتجات البتروليه. دول 4 اهداف بتوع وزاره التموين اللي احنا شغالين عليهم دلوقتي. واي حد من وجهه نظر الاداره طول ما انت عندك اهداف محدده ومعدوده تقدر ان شاء الله تحقق فيها انجاز كويس. جينا احنا مثلا في منظومه التحرير دي عندنا ازمه ضخمه جدا في هذا الشكل، هذا ملف شائك سياده الرئيس حاطه واحد من الملفات ذات الاولويه في خطه ال 100 يوم. حقق بعض الخطوات فيه وجينا احنا عشان نكمل ما تم بناؤه عشان نبني عليه. فاحنا النهارده بنتكلم ان لدينا حاله نجاح. يمكن التقرير اللي حضرتك شفته من شويه، انا النهارده كنت زرت مدينه بنها، مدينه كفر شكر، في محافظة القليوبية، وبعدين رحت محافظة الدقهلية، وزرت كمان مدينة مدغمر. وكان كل تركيز النهاردة على المخابز. ليه؟ لأن احنا ابتدينا نطبق منظومة جديدة اللي هي تحرير الدقيق. خلاص انا مش هدي القمح للمطحن ب 455 جنيه، هديله بسعره. ومش هدي الدقيق للمخبز ب 160 جنيه الطن، هديله بسعره. بس هخلي الدعم فين؟ على المنتج النهائي. طلعت لي رغيف عيش كويس هاخده كدولة ب 34 قرش، وديه للمواطن بتاعي بخمس قروش. طلعت لي رغيف كده 130 جرام انا هشتريه واديه للمواطن. طب ما طلعتش، ما دي بقى حر بالسعر الحر، مش عارف يبيعه في السوق السوداء. ولذلك المواطن جميل بيقول ايه بقى؟ بيقول مقوله انا عاوزها ابروزها كده، اديها عنوان. بيقول لو كان يا بيه الدقيق المدعم اللي بيتسرق كان بيتخبز، كان العيش بقى زي القوطه مش لاقي حد يشتريه. شفت المقوله الجميله؟ فانا حضرتك كان الدوله بتخصص 21 مليار جنيه عشان انتاج رغيف الخبز المدعم. بيحصل ايه بقى؟ 11 مليار جنيه دقيق مدعم بتسرق سنويا وتسرب للسوق السوداء. دي المهزله الكبرى.
11 مليار؟
11 مليار جنيه سنويا. 11 مليار دي معناها ايه بقى يا استاذ خالد ببساطه؟ معناها ادخال الصرف الصحي في 3000 قريه مصريه في السنه. معناها ايه برضه؟ معناها نص مليون فرصه عمل لشبابنا. لو قدرنا ايه؟ وفي الاخر انا ما باخدش رغيف عيش كويس هديه للمواطن. فجينا حررنا المنظومه، حررنا سعر الدقيق، ابتدينا نخلي الدعم على المنتج النهائي. بطلنا زمن الفرمانات اللي الوزير يقعد في مكتبه ويمضي قرارات. نزلنا للناس. بدانا قبل ما تولى الوزاره التطبيق في محافظه بورسعيد، واما جيت الحمد لله اكتملت وانا موجود في 20/1. بدانا في محافظه كفر الشيخ، ودلوقتي كان عندنا 3 مراكز وضفت لهم 5 تانيين. بدأنا في محافظة المنيا في مركز العدوى، وبعدين طبقنا في بني مزار، وبعدين جاي وراه مطاي. بدأت وراهم على طول محافظة القليوبية بتجربة رائدة في مدينة بنا ومدينة كفر شكر. محافظة البحر الأحمر خلصت تحرير الدقيق وطبقت منظومة بالكامل في كل المحافظة. بدأت وراه محافظة الدقهلية بجهد مشكور من شعبة المخابز هناك، أكثر من 1000 مخبز مضى على العقد الجديد، وبدأنا تطبيق في المطارية وفي 100 سلسيل وفي مركز المنصورة ومركز ومدينة مدغمر. بدأنا في محافظة سوهاج في مركز البراغة وطهطة. بدأنا في محافظة الجيزة في حي الدقي. إن شاء الله بعد بكرة هنبتدي في محافظة المنوفية في مركز تلا، وبعدها بيومين في بركة السبع. إن شاء الله يوم الجمعة برضه هنبتدي في محافظة البحيرة في إدكو رشيد. عاوز أقول إن لدينا حلم كنا بنحلمه كمصريين، نزل الشعب المصري يهتف ويقول في الثورة عيش. بدأ تتحقق مكونات وملامح هذا الحلم في الواقع حاليا على أرض مصر، بنراه يتحقق قدام عينينا. يمكن لحضرتك رجعت التقرير من شوية، أنا كنت مذهول من جودة رغيف العيش اللي ما كانت موجودة النهاردة.
طب هل الذهول من هذه الجودة برضه نسأل سؤال، يعني هل كان في معلوم إن زي زمان المدير وزير التعليم رايح المدرسه يجيبوا وزاره البيئه تحط له شهاده زرع وبتاع وبيروح حيطان؟ هل كان في مسبق ان حضرتك رايح وبالتالي جود هو رغيف العيش عشان يبدو ده قدام الناس؟ ده سؤال.
بص حضرتك، يعني انا طبعا ما بنزلش ولا محافظه غير بعد ما بنسخ مع السيد المحافظ.
كويس.
لان ما يصحش. بس انا يعني طبقا يعني للاحترام الكبير المتبادل، انا اللي بختار اروح فين. انا اللي بختار اروح فين. وبالتالي فانا رايح اماكن، كنت رايح النهارده اماكن المواطن اشتكى منها، مش رايح الاماكن المتميزه. انا رايح الاماكن اللي المواطن اشتكى منها. وبعدين احيانا الناس تقول لك لا الان وبتاع، قلت له لا حضرتك سيبني مني للناس بعد اذنك. لان انا كوزير لو ما حسيتش ان المواطن ما حسش ان انا واقف جنبه احس بيه وبمشاكله، وانه شايف النهارده نموذج نجاح بيتحقق قدامه.
الناس بتقول لك ايه يا معالي الوزير لما بيكون في مكان فيه عيش سيء، ما فيش توزيع بشكل مرضي وعادل، في سرقات من بعض اصحاب المخابز بضمائرهم العفنه الحقيقه اللي بيخربوا هذا البلد، يعني الناس بتقول لك ايه؟ وانت التصرف حضرتك بيبقى في المقابل ازاي عمليا مش قوليا تطمينا باللسان واحنا واقفين؟
يعني انا اقول لحضرتك من حسن استقبال الناس ليا دلوقتي في 8 محافظات انا زرتها، انا بقيت يعني ببقى زعلان وانا قاعد في المكتب. عاوز اخليها كلها في المحافظه، بس انا عاوز برضه منزل محافظه المواطن يلمس نقله في الخدمات اللي بقت بتقدم لي. وعاوز اقول لحضرتك ان النجاح بيجي اما نبتدي، النجاح بيجي اما نحقق نموذج، النجاح بيجي اما تكتمل المنظومة. واحنا الحمد لله في منظومة العيش عملنا حاجتين، بدينا ودي كانت خطوة رهيبة جدا، لان بقالهم عشرات السنين كانوا بيتكلموا مش قادرين ياخدوا خطوة. حققنا نماذج محافظات، وعندنا هدف كوزارة التموين ان في 15 مارس اللي جاي، وحضرتك والسادة المواطنين يحاسبونا على هذا الكلام، عندنا معيار انجاز هو ايه؟ ان احنا نكون بدينا في 15 محافظة يوم 15 مارس اللي جاي.
في معاونة يا فندم في وزارة التموين من رجالات النظام السابق، اللي يعني خلينا نتكلم صح، بعضهم مش بنعمم، بعضهم كان عايش ريلاكس خالص والدنيا ماشية سبهللة والدولة ماشية عشوائية. هل حسيت انه في منغصات من حد ما بيوضحلكش بيانات بشكل واضح، بيحاول يبقى فكرة معالي الوزير جاي الجديد نلمعه زي اللي فات ونقول له شكرا وما يجي يمشي نلعنه وناخد اللي جاي، الفكرة بتاعت عاشم ملك مات ملك؟ ولا حسيت انه الناس يعني في معظمها في تعاون، اتحركوا قالوا لا احنا كنا يعني مضغوطين من النظام السابق بفساد وكنا غصب عننا ساكتين ولابد ان احنا نعمل حاجة لمصر؟
انا عاوز اقول لحضرتك حاجة، انا بنتهز فرصة وجودي مع حضرتك، بقدم خالص شكري وتقديري للسادة مفتشين التموين واعضاء الادارات التموينية اللي وصلوا الليل مع النهار، بعضهم ما كانش بيقعد بالاسبوع مش قادر ينام ويستريح في نومه عشان نطبق المنظومة الجديدة، لانها بتشمل تحديث بيانات، تشمل اقناع اصحاب المخابز بالمنظومة الجديدة ونحن بنبتدي صفحة جديدة، بتشمل رقابة، بتشمل تنظيم للمواطنين الحقيقة. فحالة النجاح اللي موجودة لا هي بجهد جميل، وانا ان شاء الله لن اتداخل وسعا ان انا كافئ رجال وزارة التموين اللي وصلوا الليل مع النهار لحد ما حققوا نماذج النجاح اللي موجودة. وانا خطبت معالي وزير المالية والسيد رئيس الوزراء ورئاسة الجمهورية، وان شاء الله هيوفروا لنا الاعتمادات المالية اللي نقدر نكافئ بها الناس المحترمة اللي عملت هذا الاداء الجيد. وبعد ان كمان المحافظات اللي ان شاء الله هتيجي ورانا مكافآتها برضو ان شاء الله جاهزة، واحنا مستمرين في هذا الموضوع. في بعض المقاومة من بعض الافراد، ايوه حصل، حسيتها وشفتها، ولكن في الاخر بقول لحضرتك الناس لما بتشوف قيادة او مسؤول بيتحرك بينزل، انا حضرتك ببقى سعيد اليوم اللي انا اشتغل فيه 18 ساعة. انا ساعات بنزل من مكتبي عشان ما اقدرش اشد بعد كده على الفريق العمل اللي بيساعدني، اكتر من كده مش هيستحمله. انا ساعات بمشي من مكتبي الساعة 12، يمكن الساعة يوم الخميس اللي فاتت سرحت شوية فمشيت الساعة 2 صباحا. فدلوقتي بقى خلاص الزملاء في المكتب قلت لهم خلاص كفاية على كل واحد فيكم 8 ساعات شغل، وهتبقوا انتوا مجموعتين عمل، مجموعة بتبتدي 7 صباحا بتخلص الساعة 3 او الساعة 4، ومجموعة بتستلم الساعة 4 وبتكمل لحد الساعة 12 مساء. فأنا بقول لحضرتك ان احنا في الآخر بفضل الله نمتلك القدرة على العمل، على الانتماء لهذا البلد، على تحقيق واقع جديد على الأرض. وانا مش الوزير الوحيد، لان انا زي ما بقول لحضرتك يمكن انا وزارتي وزارة خدمية فالناس شايفيني شوية وسطهم، انما انا اؤكد لحضراتكم ان لدينا الكثيرين من السادة الوزراء الحاليين بيبذلوا جهد رهيب، ولكن للأسف هذه الحكومة لا تلقى معاملة اعلامية حتى شبه عادلة.
لسه هقول لحضرتك في دي يعني حاجتين بس، هسأل حاجة الاول على عقد انتاج وتسليم خبز مدعم. هذا العقد قدامي موجود، انا طبعا ما قريتوش كله، انما تصريح لحضرتك يوم 23/2 في اليوم السابع على اللي حاولوا يعملوا اضراب، قلت ان هم بيلعبوا بالنار وهم بيشتكوا، بيقولوا الوزاره ظلمتهم بالعقد الجديد بعد ان سعر شوال الدقيق يعني هيبقى 284 جنيه بدل 17. ما صحت هذا الرقم وهذا الكلام يا فندم؟
ما صح، ما هو كان بياخدوا مدعم ب 16 جنيه وسعره بره 200 جنيه، فكان بيبيعوا في السوق السوداء. فانا قلت له لا، انت هتاخده بالسعر الحر واخبزه، وكل شوال انت هتخبزه انا هديك عليه 80 جنيه. انت هتكلف تكلفة الخبيز هتبقى يعني في القاهرة في افضل في اقصى درجاتها هتبقى 55 جنيه. فانت هتكسب في كل شوال 25 جنيه مكسب صافي.
يوميا.
على كل شوال.
حصته تبقى كم تقريبا؟
يعني في المتوسط مثلا في العاصمة بنتكلم ما بين 7 و8 اجوال.
يعني بنتكلم في حدود 200 جنيه يوميا.
150
يعني 6000 جنيه في الشهر.
جنيه. نعم. بعضهم يقول لك لا ما ينفعش معايا الكلام ده، 6000 جنيه يقول لك لا ما نجيبش، ده انت عندك مخبز 70 في 80 متر، 6000 جنيه يقول لك اه اصل انا كنت قبل كده في وضع غير الوضع. انما انا عاوز اقول لحضرتك ان خلاص دلوقتي من التعاقدات الجديده احنا برضو عاملين ايه، برضو عاملين حاجه جميله قوي، مما واحد هذا العقد اختياري لا نجبر احد على التوقيع عليه. مما اتنين لما جينا نحدد التكلفه عملنا تجارب، لان مش فرمان هو مش قرار كده، فجينا واحنا في مخبز قطاع عام وعملنا تجربه، ومخبز قطاع خاص وعملنا تجربه، وخاطبنا جهاز مركز التعبئه العامه والاحصاء عمل لنا دراسه فطلعها في اقصى مستوياتها في العاصمه 55 جنيه للشوال، فجينا احنا عاملين 80 جنيه عشان يكسب ال 25 جنيه بتاعته. طبعا في الاقاليم
حضرتك بتتكلم كمان ده في الليفل اللي هو بيطلع لي رغيف عيش سوبر روكس 5 ستارز يعني، فهيكسب 25 جنيه يعني لو اقل كده ممكن يبقى
ده كحد ادنى. ومش بس كده كمان، ده انا لما جيت قلت له الشوال بيطلع كام قال لي 1100 رغيف، عملناها كده. واقعيا معظم الناس بتقول ان العدد اللي بيطلع اكتر من كده، فبالتالي ده عنده مكسب اضافي. وكمان قلنا له ايه بقى، قلنا له تعالى بقى ده احنا هنعمل لك لجان كمان كل 3 شهور لاعاده تقييم التكلفه، عشان لو جدي جديد او ظهر متغير ياثر عليك،
يبقى احنا
مش هنرضى ابدا في مصر بعد الثوره ان احنا نظلمك، لان ما نبحث عنه الان في هذا التوقيت كدوله وكحكومه وكوزاره هي الربح والمكسب للجميع، للمواطن بالجودة والسعر المدعم، لصاحب المخبز بالمكسب الحلال.
طب ده للبلد يا سعادة الوزير؟
للمكسب وللحكومة بأن هي أموالها دي تقدر توصلها لمستحق الدعم وتمنع السوق السوداء أو تحجمها.
الفينو والعيش الفينو
لا احنا كل تجربتنا على البلدي. ليه بقى؟ لأن ده اللي بيروح له حوالي 8 مليون طن قمح في السنة. ولذلك احنا عشان ننتج رغيف الخبز ده منظوم، لان قاعدين بنراجع اساليب التخزين في الصوامع والشوان، قاعدين بنراجع كفاءه الطحن في المطاحن، قاعدين بنظبط المنظومه مع المخابز، والحمد لله حققنا نتائج كويسه جدا. النهارده ما كنت في الزياره، فصاحب المخبز يقول لي ايه، يقول لي يا سياده الوزير دي الجميل اللي انتوا بقيتوا بتوردوهولنا دلوقتي هيستمر. طب خلي بالك الخطوات اللي احنا بنحققها عشان ننجح فيها ان شاء الله سنتمسك بيها، ودي مسؤوليه الشعب. انا عاوز الشعب يساندنا. انا بوجه هنا نداء لكل شعب مصر، من فضلكم وزاره التموين محتاجه مساندتكم، ما تسيبوناش لوحدنا.
طيب عندي فاصل، ممكن ناخد فاصل يا كريم؟ طب هناخد فاصل دقيقتين ونرجع نكمل حوارنا الماتع مع معالي وزير التموين دكتور باسم عوده. فاصل ونواصل باذن الله، خليكم معنا.
يا سيادة وزير التموين عايزين الحاجات بتغلى، الخضار بيغلى، الفاكهة بتغلى، ما احنا مش عارفين نعيش بقى، عايزين تشوفوا الاسعار دي، تظبطوا الاسعار وحد ينزل يشوف الاسعار دي. العيش كمان احنا كنا العيش عمرنا ما شاكينا من العيش اللي 5 رغيف 4 رغيف، ليه السبب ايه؟ ايه السبب؟ ايه السبب كده؟ احنا 90 مليون ما برضه ما فيش يعني مش داعي ناكل العيش، في ناس بتستنى العيش بيجيب بجنيه عيش يا دوبك على قده، يروح اروح اجيب عيش يقول لك كفايه 10 كفايه 5، الفرن عيش كان بناخد احنا زي ما احنا عاوزين.
عايز اقول له ايه سبب زياده الاسعار في السوق المصري؟ والحاجه الثانيه عايز اقول لهم اهتموا بالصعيد واهتموا بالمواد السلع التموينيه في الصعيد، لانه الصعيد اكثر فقرا واكثر قرى مهمشه واكثر ناس بيعانوا من غلاء الاسعار واكتر ناس مهمشين في الدوله.
اقول له يعني احنا فكرنا من بعد الثوره ان الحاجه ايه هترخص، دلوقتي كل حاجه عماله تغلى وقفشه الدنيا خالص والحال اتغير ومش عارفين نعمل ايه يعني، والشباب كله تعبان.
المفروض اقول له المفروض يكون في مرور على طوابين عشان العيش المدعم، اساسا صعوبات الطوابين اساسا بياخدوا الدقيق يبقوا في السوق السوداء، والشعب مش لاقي الرغيف المدعم العادل للمواطن المصري مش موجود، المفروض يبقى فيه مرور على الحاجه دي.
نقول له موضوع التموين اللي احنا بنروح نجيبه ده، ولقينا السكر والرز والمكرونه شالوا المكرونه من التموين وشالوا الرز مش عارف ايه، وكل ما نتكلم يقول لك ايه اصل البلد اصل الاقتصاد البلد مش عارف واقع، احنا مالنا ومال اقتصاد البلد؟ باقتصاد البلد احنا قلناه ان انتوا جايين كحكومه بتعملوا، لكن انتوا ما بتعملوش حاجه او ما عملتوش حاجه بمعنى اصح.
يا ريت يكون في مراقبه ومتابعه عشان الاسعار، البياعين بتستغل ان قولة الدولار غالي وعالي وده كده وكده وبيزودوا على كيف، وما بنعرفش نتكلم معهم ولا نقول لهم اي كلمة. لازم يكون في قانون يخليهم يعملوا حساب، ما يقعدوش يفتروا كده على الناس المستهلكة ويزودوا في الاسعار، لان حرام. محدود الدخل يعيش ازاي؟
احنا بس عايزين نتكلم على نقوله على موضوع الاسعار، وخفضونا الاسعار شويه عشان الغلاء اللي احنا فيه ده. وطبعا اهم حاجه موضوع التموين دوت، لازم الدنيا تتوفر شويه في موضوع التموين، ونقوله مهمه صعب عليك شويه، وربنا يعينك علينا ويستر عليك ان شاء الله.
الصعيد دول حبيبي فسامحني، يعني موضوع الصعيد هل في، لان انا عارف ان الصعيد على مدار الستين سنة اللي فاتت كان كل اللي بيتكلموا عن الصعيد طق حنك زي ما بيقول الشعب المصري، او مجرد كلام ابن عم حديد يطلع الرئيس وانا وصيت وانا عملت، ودايما فعلا بيتعبوا رغم انهم افضل ناس عملوا اداء سياسي محترم لدعم الرئيس مرسي الحقيقة في كل مراحل الانتخابات. مش بتكلم كده لانه يعني هيبقى في رشوة، بس الناس بتأمل ان احنا اديناك صوتنا فاهتموا بينا شوية. فيمكن بعض الناس بتسأل العيش في الصعيد، السولار في الصعيد، الانبوبة في الصعيد، الدنيا عاملة ايه في الصعيد؟
طيب انا عاوز اقول برضو لحضرتك ان انا كوزير تمويل مصر نقطة ضعف في الصعيد، يعني لو حد عاوز يضغط عليا يكلمني على مشكلة في الصعيد. ويمكن انا كنت في برنامج تلفزيوني من كام يوم فقلت لهم احنا لأهلنا في المنيا احنا حققنا نموذج نجاح جميل في البوتاجاز معاهم، بنحقق نموذج نجاح في الخبز معاهم، وانا بعتذر لهم عن السولار. ودلوقتي النهارده قاعد مع حضرتك بقول انا دلوقتي مطمن على محافظه المنيا في السولار. انا زرت محافظه بنسويف، زرت محافظه المنيا، زرت محافظه سوهاج، فثلاث محافظات من محافظات الصعيد انا زرتهم.
اسيوط يا فندم؟
لا انا حضرتك ما كملتش شهرين في الوزاره يعني.
فدول انا بقول ان شاء الله تكون في الخطه.
طبعا طبعا ان شاء الله، يعني انا حاجه تسعدني وتشرفني ان انا اكون وسط اهلنا في الصعيد في اي لحظه. فانا عاوز اقول لحضرتك على حاجه كمان، يمكن احنا دلوقتي في جوده المنتج التمويني زي ما بيتكلموا، فكنا بنحسن شويه في جوده الرز، وده اكبر سلعه بتقابلنا فيها صعوبات في الجوده. فالشركه اللي بتورد بيقولوا لي سياده الوزير هنطبق في محافظتين، تختارهم ايه؟ فاخترت المحافظتين من الصعيد. ويمكن انا في كلامي وانا جاي دلوقتي كنت بطمن على شحن قطارات السولار اللي رايحه للصعيد، وطمنت الحمد لله ان الشحن لاسوان وقنا والاقصر ماشي بمعدلات جيده. ويمكن وانا قاعد مع حضرتك من شويه طمنت حضرتك ان شحن السولار النهارده وصل الفيوم وبكره هيوصل بني سويف، وانه كويس في المنيا، وان مصنع التكرير بتاع المنتجات البتروليه في اسيوط، وان سوهاج بيوصل لها بالخط. فانا مطمن اكثر اطمئنانا على الوضع في الصعيد من 3 أو 4 أيام فاتوا.
نعم.
فديت بالنسبه لي الاهتمام بالصعيد. الحقيقه برضو في نقطه انا عاوز اقولها بس عشان نقفل موضوع رغيف الخبز. وانا مع حضرتك انا بوجه شكر ايضا اضافي لشعبه المخابز اللي وقفت معانا في محافظه بورسعيد، في محافظه كفر الشيخ، في محافظه الدقهليه، شغل على اعلى مستوى الحقيقه يعني، واداء راقي. شعبه المخابز في محافظه القاهره، جالي رئيس شعبه المخابز في محافظه القاهره ووقع العقد خلاص مع المديريه، جالي نائب رئيس الشعبه العامه للمخابز على مستوى الدوله ووقع العقد في وزاره التموين على المنظومه الجديده للعيش. فاحنا الحمد لله لدينا تحرك، وتحرك ايجابي حتى من اصحاب المخابز. فديت الحقيقه شكر واجب ليهم. اذا كان في اختلافات في بعض الاراء مع بعض الزملاء الاخرين في باقي الشعب، فده اختلاف يعني ايه على هامش الربح، هل هامش الربح هيبقى 10 قروش ولا 15 قرش؟ ده خلاف كله يعني فني.
انا عندي حد لسعادتك رساله مهمه بيقول، انا مش هقول اسم المفتش طبعا لما حاجتك تثبت عشان ما يكونش الكلام مفرقع نسيء للرجل، يعني هو بيقول يا سياده وزير اداره التموين بفوى محافظة كفر الشيخ كلها فساد، رغيف العيش لم يتغير ويباع ب 3 جنيه امام مفتش تموين فلان.
3 جنيه؟
ده انا حسيت انه الدنيا بعيدة قوي. ارحمونا من الفساد.
هو في رغيف عيش ب 3 جنيه؟
ما انا مش عارف الحقيقة الجملة دي جيبها منين، ده واحد كاتب فوى محافظة كفر الشيخ وكاتب اسم مفتش تموين اللي حد اسم لحضرتك بعد الفقرة. طب برجع لحضرتك برضو في سؤال مهم. يعني أنا كمواطن بروح ساعات مخبز فرن في أكتوبر وبخش بعد صلاة الفجر مثلا اشتري 4-5 رغيفة ليا وللأسرة، يعني بيديني رغيف خبز بربع جنيه بالظبط، يمكن بحس ان هو
صغر الكام يوم اللي فاتوا دول
قوي.
ليه؟
اه
عشان السوق السوداء خلاص بدات تتحجم، عشان احنا داخلين على منظومه تحيه السعر دي.
لا انا قصدي ايه الفرق بين الفرن ده اللي هو بيعمل العيش الالي اللي بيطلع في الحاجه والفرن اللي فيه رغيف العيش بيشيل، يعني ليه ده بيبيعه بربع جنيه؟
ما التاني كان بيساوي بالدقيق من المدعم بيدي للتاني، الاولاني بيدي للتاني. يعني رغيف العيش البلدي ما اصل، بص حضرتك الموضوع بسيط قوي. انا باخد، انا في رغيف العيش المدعم انا باخد شويه دقيق ب 16 جنيه
كويس.
لو خبزته كويس الناس هتاكل فهتيجي كل يوم تشتري، فانا مصلحتي ان انا ما اخبزش كويس. فتبص بقى تلاقي ناس لا قدر الله ناس اخلاقها سيئه جدا تجيب الكنسه وتحطها للمواطن عشان ما يجيش اصلا،
يعني يحط شويه تراب وحاجه في الدقيق بحيث وانت بتاكل يقرش اسنانك فتقول مش هجيب من الفرن ده تاني
خالص، وطالما انت ما تجيش فهو يبيعه،
يبيع الدقيق.
دي بعض التصرفات السيئه يعني.
طب بننصح بقى اصحاب يعني المواطنين اللي يخشوا في مخبز يحسوا ان الرغيف بيقرش كده يبلغ عشان نشوف.
لا احنا عاوزين نقول ايه بقى؟ عاوزين نقول ايه؟ عاوزين نقول في هذا الملف ان احنا عاوزين نفتح صفحه جديده مع الجميع.
كويس.
من فضلك يا صاحب المخبز، انت كنت قبل كده بتعمل حاجه خارج اطار القانون. وزير تموين مصر بيمدي لك ايده. بيقول لك انا حريص على مصلحتك وعلى العماله اللي عندك. نبتدي صفحه جديده واكسب بالحلال واكسب بما يرضي الله وقدم خدمه كويسه للمواطن. وبنقول للمواطن عاوزين نبتدي صفحه جديده. اتكلم مع اصحاب المخابز واقنعهم بالعقد الجديد من فضلك لو سمحت عشان ده لمصلحه الجميع. فده ان شاء الله اللي احنا ايه اللي احنا شغالين عليه دلوقتي، ان احنا بنحاول ننسى اللي فات بكل تفصيله بكل سلبياته وايجابياته ونبني يعني شيء ايجابي في الفتره اللي جايه باذن الله.
طيب حد بيقول لحضرتك يا معالي الوزير بحبك في الله سعيد راجب من المنوفيه، وواحد تاني بيقول ارجوك يا معالي الوزير عندي مخبز مجمع مخابز كبير في طلخه وعاوز ادخل المنظومه الجديده محمد احمد محمد.
فورا اتفضل توجه لمقاضي مديريه التموين في المنصوره وامضى على العقد الجديد واهلا وسهلا.
حد تاني اسمه عصام مسلماني من شبين الكوم بيقول لي سياده الوزير لو عاوز الالاف من انابيب البوتاجاز رخص تكاليف توصيل الغاز للمنازل، مش فاهم ازاي.
ما هو ده كلام كويس، ولذلك انا قلت لحضرتك ان في عندنا خطه ومبادره السيد رئيس الجمهوريه بتوصيل الغاز الطبيعي ل 2 مليون وحده سكنيه. انا عاوز اقول لحضرتك حسني مبارك قعد 25 سنه يوصل الغاز الطبيعي للشقق، وصل 4.2 مليون وحده سكنيه. الرئيس الدكتور موسى في سنه ونص هيوصل 2 مليون وحده. فاحنا بنتكلم على حاجه يعني تطور رهيب. ان شاء الله لو تم هذا المشروع ان شاء الله نستكمله على خير باذن الله.
طيب عندي البرادات بتستهلك 3000 لتر سولار ثم تنقلها خارج البلاد، ده ايه؟ مش عارف.
ما هي برضه للاسف واحده من المظاهر السلبيه اللي احنا بنحصل ان في التصدير تبص تلاقي كل واحد صاحب تريلا جه عامل خزان احتياطي مع الخزان الاساسي. فياخد في الخزان الاساسي مثلا 600 لتر سولار، ويجي جاي في الاحتياطي ياخد له 800 ولا 1000 لتر، وبعدين يعدي الاردن يفرغ السولار في الاردن. لدرجه ان دلوقتي الامن الاردني بياخد ضرايب على السولار المصري المهرب.
طب دي يا فندم مالهاش علاج؟
ما انا بقول لحضرتك ده جزء من ملاحظات اخرى على تهريب السولار بالمراكب، تهريب السولار بالتريلات، تهريب السولار بخزانات، شبكه ضخمه جدا احنا دلوقتي شغالين عليها ونحتاج مسانده الاعلام والشعب حتى نستطيع ان شاء الله مواجهتها.
هل سؤال سامحني ممكن اقوله يعني؟ مش بعيد يعني، بس هل بتتصور انك انت عشان وزير اخواني الاعلام بيعاملك كده؟
يعني انا وانا جاي مع حضرتك انا لا اصنف نفسي تصنيف سياسي او فكري. انا ليا صفه واحده في هذا الموقع بعتز بيها وافتخر بيها طوال وجودي في هذه الوزاره، انا وزير تموين مصر فقط، ليس لي صفه اخرى في هذا المكان. طالما تواجدت في هذا المكان فانا وزير تموين مصر لكل المصريين، قلبي وعقلي واحترامي وتقديري لكل واحد بيمشي على طراب هذا البلد.
طيب الى وزير التموين، جميع افران كوم الدكه بالاسكندريه بتبيع اجوله الدقيق فجرا.
طبعا انا متاكد انا معاه، بس عاوزين بقى اسكندريه تحقق نموذج نجاح زي الدقهلية زي البحيرة جنبهم. ادكوا رشيد في البحيرة هتطبق يوم الجمعة الجاي ان شاء الله بمعاونة السيد معالي محافظ الاسكندرية وسيادة النائب ومديرية التموين هناك، نشوف نموذج نجاح كمان في واحد من احياء اسكندرية.
طيب عندي اسئلة سريعة، قرارات التموين لماذا لا تذهب الى اصحاب المخابز على يد موظف رسمي من الوزارة؟
قرارات التموين مين ده؟ احنا عاملين ساعة انا ما جيت الوزارة انا مكملت الشهرين عاملين حوالي 3400 مخالفة للمخابز، فالمخالف يعني المخالفات صارخة ومرعبة.
هناك مستحقات من 2009 الى اصحاب الافران من سولار وغيره ولم يتم صرفه الى الان.
لا الكلام ده غير دقيق، هو عندهم يعني انا عاوز اقول لحضرتك عندهم نوعين اتنين من الحوافز، حاجة اسمها حافز جودة يعني ما يخبز كويس وما يحصلوش مكلفات يتصرف له، وانا حاطه التقييم موضوع حافز الجودة ده للمواطن المصري. الامر الثاني فرق سعر السولار، هم ليهم حوالي 7 شهور فرق سعر السولار، بس فرق سعر السولار ده ليه شرط ظريف كده كويس قوي. هو ايه؟ انا بديك سولار عشان تخبز كل الدقيق اللي بيجي لك، صح؟
نعم.
بس الواقع اللي احنا كلنا عايشينه ان مفيش مخبز في المنظومة القديمة بيخبز كل الدقيق اللي بيجي له،
بيخبز جزء وبيبيع جزء الاكبر كمان،
وبالتالي فجزء مع الدقيق اللي بيتباع في جزء برضه سولار بيتباع. فاحنا يعني ايه بلاش نقولها ان هي يعني ايه ان هو مظلوم، لا يعني اسمح لي احنا بنقولها كده ود، انما لو جينا في الواقع وابتدينا نفصل لا طبعا، زي ما الدقيق بيتباع بعض المخابز بتتجاوز وبتبيعه، ايضا هذه المخابز بتبيع السولار. فما يجي يكلمنا على دعم السولار ده برضه كلام، بس يعني اذا كان في قانون بيرتب له حقوق فانا ان شاء الله حريص على رد هذه الحقوق. بس عاوز اقول لحضرتك كمان ان زي ما اصحاب المخابز بعض اصحاب المخابز بيتكلموا على حافز الجوده وحافز السولار، طب ما في مخالفات عليهم ضعف المبلغ، يعني ليهم حوافز ب 160 مليون او 170 مليون وعليهم مخالفات تموينيه ب 360 مليون. فزي ما انت بتطالب بحقك من الدوله ادي حق الدوله عليك.
طيب ارجو التكرم بلفت نظر الوزير النشيط باسم عوده بان هناك عشرات المئات من مصانع بئر السلم لضرب جميع الماركات من المنظفات الصناعيه بانتاج مزيف كل مكونات ملح طعام وملح كبريتات واقل من 1% دفع عاله بدل من 15%، مما ادى الى توقف 5 مصانع كبرى قطاع عام ومصنعين قطاع خاص عن العمل بنسبه 100% وحتى 50%، ولا يوجد دور واضح لمفتشي التموين في الرقابه على الاسواق بسحب عينات من الاسواق وتحرير محاضر للتاجر اللي بيع سلع مغشوشه فيدل على منبعها وبالتالي يقبض على المزورين.
انا عاوز برضه اطمن المواطن الحقيقه ان وزارة التموين في خلال بس الشهرين اللي انا كنت موجود فيهم عندنا حوالي 400 محضر غش غذائي، عندنا حوالي 200 محضر غش غير غذائي، عاملين حوالي 320 محضر سلع مجهولة المصدر. فانا برضو الشغل ده قايم على التوازي مع المجهودات اللي احنا بنبذلها في البوتاجاز في العيش في السولار في السلع التموينية، فهي الحقيقة منظومة بس إن شاء الله هنحسن أدائنا فيها مع الوقت بإذن الله.
سيادة الوزير، فرن إبراهيم طه عزبة مسلم بالقناطر الخيرية بيبيع 90% من حصة الدقيق يوميا، نرجوك خد إجراءاتك. فرن إبراهيم طه عزبة مسلم بالقناطر الخيرية. أرجوك يا سعادة الوزير ربنا يخليك تخلي بالك من إدارة تموين كرداسة. الشيخ خالد قول لسيادة الوزير يوجد فرن شامي بمساكن العبد 560 بمدينة النهضة التابعة لمدينة السلام مملوك للدولة القائمين على إدارته بيبيعوا الدقيق في واضح النهار. فرن شامي بمساكن، هو حضرتك السيطرة بتاعت الوزارة ملهاش علاقة بالفرن اللي هو بتاع الباتون ساليه والفين والكلام ده ولا هي
خاصة؟ لا لا يعني كسعر وكمنتج أنا ممكن أحاسبه إذا كان المنتج صالح للاستهلاك ولا غير صالح للاستهلاك.
طيب.
انما كسعر لا ده محرر والدوله ما بتفرضش تسعير عليه او ما بتديلوش منتج مدعم.
طيب محطه الغابه بقريه الغابه بطريق فقوس ابو كبير بمحافظه شرقيه بها عدد غير طبيعي من الجراكن، يعني واضح ان هم بيبيعوا.
من فضل حضرتك يكلم 19468 خط الساخن.
اكتب لنا التليفون يا كريم على الهواء يا جماعه، اي مشكله ببنزينات صاحبها ما عندوش ضمير بيشوف ناس بتخش بجراكن سواء بقى بتستخدمها في مولوتوف عشان تعمل حاجه سواء بتستخدمها في تهريب في سوق سوداء او حاجه من دي، ارجو ان انتوا تبلغوا 19 468 468. كن ايجابي لله وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى، ارجوكم اتحركوا بهذه الايجابيه. تحياتي الشيخ خالد سياده الوزير، سعر الانبوبه 15 جنيه بالمعادي ما الحل؟
ده ممتاز والله انا سعيد، انا سعيد بالخبر.
فكرتني بالشيخ حازم.
لا, لا 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 حاجه جميله. تخيل مواطن مصري مشتكي ايه؟ ساكن في المعادي في اول شهر 3 بيشتكي ان سعر الانبوبه 15 جنيه.
طب ده كويس.
انا شايف ان ده نجاح لوزاره التموين.
انما حنان احمد بعت بتقول ثمن الانبوبه في دمنهور البحيره 25 جنيه.
لا اديني ده, دي حاجه مش طبيعيه.
حنان احمد يا ريت تتصل بينا.
عنواننا وعنوانك ان شاء الله الانبوبه توصل لها.
يا سياده الوزير انا فاصل تمويني عن ابويا من شهر 6 ولم اصرف حتى الان. بالله عليك يا شيخ خالد اعرض مشكلتي.
هو في تاخر ان احنا بنطلع بطاقات ذكيه دلوقتي عملنا حاجه اسمها الفصل الاجتماعي. اما بيبقى مثلا حضرتك ليك بطاقه تموينيه واولاد حضرتك كبروا وكونوا اسر وعاوز ينفصل باسرته, عندنا بس مع وزاره التنميه الاداريه شغالين في الاجراءات دلوقتي لاستخراج 2.5 مليون بطاقه تموينيه. لان تخيل حضرتك عدد الاسر اللي بقى لها بطاقه تموينيه في مصر دلوقتي قد ايه؟ 18.6 مليون اسر. عدد المواطنين اللي لهم مستحقات تموينيه دلوقتي قد ايه؟ قربنا على 70 مليون مواطن. فبقول لحضرتك ان ده عبء متزايد, فان شاء الله خلال ان شاء الله الفتره اللي جايه هنكون مع وزارة التنمية الإدارية خلصنا موضوع البطاقات الذكية للأسر اللي عملت فصل اجتماعي.
طيب عند حضرتك هنا أنا رفعت مصطفى من كفر المداور مركز مغاغة المنيا الأنبوبة ب 35 جنيه ومش لاقينها.
مغاغة المنيا؟
كفر المداور مركز مغاغة المنيا مدينة الحمام محافظة مصروح, شخص يمتلك 3 محطات بنزين قافل 2 وبيشغل واحدة فقط ويبيع الحصة كلها للمحاجر.
بلغ عنه. انا بص حضرتك لازم نبقى عارفين حاجة. انت من فضل حضرتك يا اما تكلم 19468 يا اما فورا تنزل تبلغ عنه مباحث التموين اللي موجودة. انما حضرتك ما تسكتش على حقك.
طب ممكن مواطن, عشان وقتنا قرب يخلص, ممكن مواطن يقول هروح, وقد يكون, انا مش بقول كل مباحث تانيين وحشين يعني, بس قد يكون حد من
خلاص
بتوع زمان
هو 19
يقول لك ما الشمال
19468 ده في الوزاره
19468 يا جماعه. لو بقى عمل شكوى في مباحث التموين وحس انه مفتش مباحث, ما بفضله كبر دماغه يتحرك على هذا التليفون.
انا كنت بس عاوز اتكلم على موضوع الاسعار.
اتفضل يا فندم.
عشان برضه ده مهم جدا.
اتفضل يا فندم.
يمكن خطه وزاره التموين في مواجهه الاسعار بتقوم على 3 محاور. أول محور هو محور توفير السلع التموينية اللي مربوطة على بطاقة التموين, وزي ما قلت لحضرتك دي بيستفيد منها حوالي 70 مليون مصري. وإن شاء الله المواطن قاعده إنه خلال الشهرين اللي جايين سيشهد تحسن في جودة المنتجات التموينية اللي بتوصله. ده أول محور. المحور الثاني إن إحنا شهرياً هندشن حملة تخفيضات لمدة 10 أيام من يوم 25 في الشهر ليوم 5 في الشهر التالي. بنبيع فيها 20 سلعة أساسية اللي بنسميها سلة غذاء المصريين. بنبيعها بخصومات 10% على سعر الجملة في المجمعات الاستهلاكية على مستوى الدولة. هنبص نلاقي المجمعات الاستهلاكية اللي مش عارف الأهرام والنيل وفاميلي ماركت ودلتا ماركت وأليكس ماركت والمصرية وهكذا في كل الجمهورية. طب إيه تاني؟ كمان بنعمل أسواق متنقلة. يعني إزاي؟ مع السادة المحافظين دلوقتي بنحرك عربيات فيها ال 20 سلعة الأساسية. الطماطم بجنيه, الخيار ب2 جنيه ونص, البطاطس ب 3 ال 2 كيلو ب 3 جنيه, يعني الكيلو بطاطس بجنيه ونص, الكيلو الرز ب 3 جنيه, كيلو السكر ب 4 جنيه مش عارف و20 قرش وهكذا. ال 20 سلعة دول بينزلوا السادة المحافظين بقى بننسق معاهم, كل واحد من السادة المحافظين بيشوف المناطق الشعبية ذات الاحتياج ويبتدي يوجه لها الاسواق المتنقله. مش بس كده, لان كمان استقبلت اصحاب الاسواق التجاريه الكبيره واتفقنا معاهم في شهر يناير اللي فات على حمل التخفيضات وسنكرر هذا الموضوع. واستقبلت كمان شعبه المواد الغذائيه باتحاد الغرف واتفقت معاهم ان احنا هنختار برضه حمله بقى منظمه هتقوم بها وزاره التموين بدءا من يوم 25 مارس اللي جاي. هنلاقي المواطن تخفيضات فين؟ في المجمعات الاستهلاكيه, في الأسواق التجارية الكبرى, وكمان في آلاف أو مئات محلات البقالة. هنثبت السعر, هنيجي قايلين احنا كلنا هننزل بسكر سعره كذا, كلنا هننزل برز سعره كذا, كلنا هننزل بمنتج سعره كذا.
نعم.
وديت هنعملها بقى حملات شهرية متواصلة بإذن الله عشان موضوع الأسعار ودي برضو حاجة من التجارب الرائدة اللي احنا بنعملها في وزارة التموين. عاوز اختم بقى مع حضرتك بحاجة برضو. عندنا الشهر الجاي حدث جميل هو موسم توريد القمح المصري، هيبتدي في القدس وحاج طيب في 15/4. احنا من دلوقتي بنجهز
مخزون حابب تتكلم عنه عشان ده التصريح اللي بعد الخمس شهور يكفينا من القمح.
يعني ده بص حضرتك المخزون الحالي ويودينا لحد اخر يونيو.
نعم
الحمد لله. بس موسم توريد القمح المحلي هيبتدي في 15/4 اللي جاي.
ايوه
احنا دلوقتي كوزاره التموين بالاشتراك مع وزاره الزراعه بنجهز الاجراءات، بنراجع الشون ان احنا عاوزين في الاخر يبقى عيد للمصريين، عاوزين نسهل على الفلاح المصري، نستقبل القمح بتاعه، نسهل عليه الاجراءات، نديله ثمن القمح تقريبا في نفس اليوم او اليوم التالي عشان يبقى ان شاء الله مستريح جدا لجهده وتعبه اللي هو بذله. وان شاء الله متوقعين ان احنا نستقبل السنه دي رقم تاريخي لم يحدث في تاريخ مصر، قدوا 4.5 مليون طن قمح يكفينا حتى نهايه عام 2013 وحضرتك بخير.
انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا معالي الوزير باسم عوده، ربنا يسدد خطاك وينفع بيك ويرزقنا اياك الصدق والاخلاص. طبعا كالمعتاد على الفيسبوك شباب الاخوان شباب السلفيين، يا شيخ خالد حضرتك حملت كتير قوي على حزب الحريه والعداله ومرشد عام الاخوان وما قلتش النور بيعمل ايه. واحد تاني يا شيخ خالد انت عمال تخبط في حزب النور وما قلتش الاخوان بيعملوا ايه. هذه هي العصبيه البغيضه التي اسال الله ان ينزعها من قلوبنا يا جماعه الخير. الاخوان ليسوا انبياء ولا المرشد، وكذلك لن نور انبياء ولا فضيله الدكتور ياسر برهاني. كلنا بشر يخطئ ويصيب. لما بنقول نلم الشمل يتنصحوا ده مش معناه ان انا اقف محايد، انه لا الحقيقه مش من المنطقي ان انا اقعد ارزع في التيارات الاسلاميه اللي بحبها عمال على بطال ونقعد نشتم في بعض. هذا تهريج رخيص من وجهه نظري. اتمنى نعقل شويه. انتوا كشباب اقعدوا لموا بعض كده على الفيسبوك وقولوا لابد ان نتضامن لنصره مشروع دين ربنا عشان نحافظ على بلدنا، بدل ما كل واحد عمال يدافع عن اللي يخصه وكان الثاني اجرم. اجرم قومه ووجهه، وافتكر كلام النبي عليه الصلاه والسلام الدين النصيحه. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. ده اللي علمهن النبي عشان نخرج بقى من شرنقة التعصب لحزب النور السلفي أو جماعة الحرية والعدالة. كلهم على راسي يصيبون ويخطئون، فإذا ما أصابوا نقول أصابوا، وإذا ما ارتبكوا نقول ارتبكوا، بس مش هنفضحهم لما ارتبكوا، إنما نقومهم بالحق وبالنصح. أسأل الله أن ينفعنا. هل تؤثر زيارة جون كيري على الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب؟ نعم 1%، لا 98%، لا أدري 1%. معايا محمود عبد الرحمن محمد حسين، السن 26 سنة، العنوان 19 شارع الجيش عزبة كامل صدق القبلية حدائق القبة، من متغيب من 29/1/2013، مصاب بمرض اكتئاب نفسي. اللي يشوفه يتصل بالأرقام الموجودة على الهاتف. نسأل الله أن يرده إلى أهله سالما غانما. شكرا جزيلا معالي الوزير، ربنا يرضى عنك ويبارك فيك. أشكركم، وبكرا قبل الدكتور أيمن نور في مشهد سياسي. نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يتم علينا النعمة أن كل الوزارات كده تشتغل بداتابيس وشغل وتحركات وقرب من الشارع، والمصريين يحبوا بعض ويساعدوا. عايزين بقى نفصل فكرة أنه إذا كان وزير إخواني هننتقم منه، وإذا كان حد تبع حزب الحرية والعدالة هنطلع عينه، وإذا كان سلفي هنردمه في التراب. ساعدوهم الأربع سنين إذا ربنا وفقهم لهم جزاكم الله خيرا ويكملوا. ما عملناش حاجة، الصندوق يقصيهم ونشوف غيرهم يطور مصر وينصر دين ربنا في الأرض. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. دمتم في أمان الله.